صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين
لاثنان في فعليهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كيف يجد لذة العبادة من لا يصوم عن الهوى؟ عطروا مجلسكم الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والثالثة لقضاء الحوائج. نبدأ بمسألة فقهية نذكرها في كل عام لأهميتها، وهي ترتبط بنية صيام شهر رمضان. ما مضمون النية وما طريقتها؟ مضمونها يرتكز على أمرين رئيسيين: القصد وسبب القصد. القصد ما هو؟ أن يقصد الإمساك عن المفطرات المعلومة له إجمالا، يعني لا يشترط أن يخطر في نيته المفطرات واحدا بعد واحد، يكفي أن يقصد أن يمسك عن المفطرات المعلومة له إجمالا التي قررها الشرع والفقه. هذه ركيزة، بدونها لا تكون نية. جوهر النية هو هذا القصد، لكن لا يكتفى بذلك حتى تصدق عليها أنها عبادة. هذه تصدق عليها أنها نية، لكنها لا يصدق عليها أنها نية للعبادة، فيحتاج إلى الركيزة الثانية. ما هي الركيزة الثانية؟ الركيزة الثانية أن يكون سبب القصد خاطرا له، يعني يخطر في بالي سبب القصد، لماذا تقصد أن تمسك عن المفطرات المذكورة؟ هنا دواعي جائز له أن يختار أحد تلك الدواعي الخمسة. بتلك الدواعي الخمسة تكون تلك النية للعبادة. أي الدواعي؟ دواعي خمسة: التقرب لله عز وجل، وهو الداعي المشهور في نوايا الناس، والداعي الثاني الامتثال، امتثالا لأمر الله عز وجل، والداعي الثالث شكر النعمة، شكرا لنعمة الله علي أصوم هذا اليوم أو هذا الشهر. الداعي الرابع رجاء الثواب، يعلم أن الصوم ثوابه أو ثوابه في علم الله عز وجل، مو مقدر، إلا الصوم فلي وأنا أجزي به، طمع في هذا الثواب أو خوف العقاب، هذا مضمون النية. الأمر الثاني في هذه المسألة طريقة النية. أمام الإنسان طريقتان: إما أن ينوي صيام كل يوم على حدة، أو أن ينوي صيام الشهر في نية واحدة. صيام كل يوم على حدة قبل لا يطلع الفجر مطلوب منا يؤدي هذه النية: أصوم هذا اليوم من شهر رمضان قربة إلى الله تعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، رجاء لثوابه. إذا خطر في بالي سؤال، لو واحد يقول أنا أريد أذكر الدواعي كلها، أقصد ماكو مانع، لكن لا أقل من داعي واحد. هذه طريقة. طريقة ثانية هو أن يكون الصوم شهر الصوم كله في نية واحدة: أصوم هذا اليوم من شهر رمضان و بقية أيام شهر رمضان قربة إلى الله تعالى، أو أصوم شهر رمضان هذا قربة إلى الله تعالى. يبقى أن نؤكد على أمرين. الأمر الأول وهو الذي ينوي صيام الشهر في نية واحدة من بداية الشهر نوى صيام الشهر كله، هذا عند السيد الخوي الأحوط استحبابا أن يجدد النية في كل ليلة، مستحب إليه جددها. السيد السستاني يقول هذا بعد ينوي صيام الشهر كله في نية واحدة، حتى أحوط استحبابي ما عندي حتى يجددها. هذا أمر. أمر ثاني، ما حكم التلفظ بالنية؟ لا هو واجب ولا هو حتى مستحب. إذن واحد يقول مواجب وأنا مستحب، أنا أريد أتلفظ، ولا بأس في ذلك، أمر مباح. واحد يقول أنا أصلا ما تستقر النية في قلبي إلا بالتلفظ، طبعا هذا نوع من الهوس في واقع، لكن ما في مانع منه بعد، إذا مرة ما تتأكد من النية إلا تجيب ألفاظها وتقول بصوت عالي، سوي ماكو مشكلة، سوي أي شيء يوصلك لأنك تتأكد من أنك نويت، لكن تسأل أنت إلي ثواب إذا رفعت صوتي؟ يقول لك لا ما إلك ثواب، أمر مباح. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في كل سنة من السنوات الماضية، يعني في السنوات الأخيرة، كنا نأخذ شيئا بين المسألة وبين البحث مختصرا. في السنوات الماضية، سنة من السنوات أدب خلق، سنة الماضية طرحنا أمرا اعتقاديا، هذه السنة لغرض من الأغراض نغير إلى ذكر شيء يرتبط بالعلماء قبل كل بحث، قصة من قصص العلماء. الغرض هو أن الهجمة على العلماء، علماء الطائفة، قد اشتدت من أطراف متعددة، فكأن قداسة العلماء قد ضعفت في أنفس الناس، ونحن نحتاج أن نزيدها في أنفسنا كما نحتاج أن نثبتها في أنفس الناس. فلهذا نعرج على قصص ترتبط بعلماء الطائفة رضي الله تعالى عن الماضين وحفظ الباقين. هذه الليلة نبدأ بالشيخ الأعظم، هذا لقبه بين أهل العلم وفي الحوزات العلمية، إذا قيل الشيخ الأعظم مباشرة يروح ذهن طالب العلم إلى الشيخ مرتضى الأنصاري. الشيخ مرتضى الأنصاري من علماء الطائفة ومن مجددي علم الأصول، وله كتب لا يستغني عنها فقيه، بل طالب العلم الذي يريد أن يتم الدراسة إلى البحث الخارج لابد أن يمر بمتون من نتاج هذا الشيخ. وفقيه هذا العصر لا يمكن أن يكون فقيها إلا بأن يعرف ماذا قال الشيخ الأعظم. هذا الشيخ الأعظم له وزنه بين أهل العلم، الشيخ مرتضى الأنصاري، يحدث صاحب كتاب حقائق من تاريخ العلماء، ينقل عن سبط الشيخ الأعظم بالواسطة، يقول وجدوا رجلا قد طرح بنفسه على قبر الشيخ الأنصاري. قبر الشيخ الأنصاري في النجف معروف، والنجف ملأ بقبور العلماء، هذا من بين القبور قبر الشيخ الأنصاري، ولا رحم لا تلميذ لا من أهل العلم أساسا، تاجر كان. فسئل ليش أنت خصوص هذا القبر، وش عندك يا الشيخ الأنصاري؟ فقال إني كنت قد كلفت وأوعز لي من جماعة بقتل الشيخ. يعني في ذاك الزمن هناك من وصل الحقد به إلى أن يقتل الشيخ. في هذا الزمن لو أن أولئك القدماء موجودون ربما يصل بحقد البعض أن يقتلهم كأشخاص، الآن هم في عداد الموتى وما زال المدلسون يدلسون عليهم ويحقدون عليهم. هذا يقول أعز لي من جماعة أن أقتله، يقول حملت سيفي في نصف الليل زمن الشيخ الأنصاري زمن سيوف بعد ما إجت الأسلحة المتطورة، وإن كان قريب أهد يعني بعدها يمكن بعقود بسيطة يجي هذا التنوع في السلاح، يقول حملت سيفي وجيت له بنصف الليل. ما ذكر طريقة وصوله إلى نفس الحجرة التي فيها الشيخ الأنصاري، يقول حتى صرت في تلك الغرفة نصف الليل رأيت الشيخ قد افترش سجادة وصار يصلي عليها، يقول هممت أن أهوي عليه بالسيف فوقفت يدي، يقول أريد أتحرك ما أنا قادر أتحرك تحت مكاني، يقول والشيخ لم يحرك سكنا. اللي تستغرب يستغربها البعض في حق أميرين سلام الله عليه، هذا من خدام علي بن أبي طالب، يقول ما تحرك، يقول حتى فرغ من صلاته أنا ما أنا قادر أتحرك وما التفت إلي أصلا، يقول لم يرجع إلي طرفه، رفع راسه قال إلهي ما الذي صنعته حتى يريد قتلي فلان وفلان وفلان، وعدد أسماء من أوعزوا لي أن أقتله. يقول هو ما يعرفني وذكر اسمي حتى يأمر فلانا بأن يقتلني، يقول انكبرت عليه اعف عني رفعت صوتي، قال ايش لا ترفع صوتك لا يسمع أحد، روح تعال بكرة الصباح. والروح صرت أفكر في البيت شو سوينا، أروح ما أروح، هذا بين الناس والشيخ الأعظم وبين ناس هم تلامذة له كل واحد يفدي بنفسه ولو يأشر عليه، بعد مرجع يقول الجرأة حملتني ورحت، رحت له في مسجده بين المصلين، يقول أخرج كيسا من المال وقال خذ وتكسب به. هؤلاء مثال لأهل البيت سلام الله عليهم، نماذج تتجلى فيهم صفات أهل البيت سلام الله عليهم وأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم. يقول أخذت المال وصرت أتجر بهذا المال حتى صرت من كبار التجار في السوق، وأنا الآن جاي إلى صاحب هذا القبر اللي بركة أمواله إلى الآن أنا أعيش معه. هذا شيء يسير مما يرتبط بسيرة الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى بحثنا، نقدم له بمقدمة ثم نقف عند كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم نختم بالوقوف حول آية الصيام. فهذه ثلاثة من الأمور. الذي يسمع كلام أهل البيت سلام الله عليهم عن الصيام قبل أن يشرع في الصيام يختلف حاله وكماله كمال صيامه عن الذي لا يستمع إلى كلام أهل البيت سلام الله عليه. حتى نقرب الصورة نطرح هذا المثال، لو أحضر اثنان وقيل لهما هذا طريق هذه بدايته وتلك نهايته، فعليكم تكليف مطلوب منكم أن تقطعوا هذا الطريق، افرض شهر يحتاج إلى، عليكم أن تصلوا إلى نقطة النهاية، هذا هو تكليفكم. الأول ما سأل عن خصوصيات هذا الطريق أصلا، بس حضر في باله مكلف بقطعه إلى النهاية وكفى. الثاني لا، قال أنا أقطع الطريق أقطع وأستجيب إلى التكليف، لكن خلني أسأل شنو خصوصيات هذا الطريق، شنو اللي راح أستفيده، شنو عندي أسئلة كثر. فأجيب الثاني لأنه سأل قال له ترى هذا الطريق يمينه وشماله أنهار وأشجار مثمرة وكل ما أحل الله لك سوف تراه بين دفتي هذا الطريق. هذا الثاني مع الأول سوف يشتركان في شيء ولكنهما يختلفان في أشياء، كل منهما سوف يؤدي المطلوب الرئيسي وهو الوصول إلى نقطة النهاية، لكن يختلف الأول عن الثاني أن الأول سوف يسقط التكليف فقط وفقط الذي كلف به، والثاني سوف يأتي بالتكليف وزيادة مما ينفعه. هذا حال الناس في الواقع مع الصوم ومع كل عبادة. بعض الناس همهم أن يسقط التكليف، يعرف أن الله كلفه بما هو بالغ بهذه الفريضة المعينة، فهم شنو؟ أنه يبرئ ذمته ويسكت ضميره بهذا المقدار. علي أصوم؟ أصوم. بعد ما أريد ضميري بعد كم يوم يقول لي ليش ما صمت الصيام الواجب، حتى يسكت ضميره ويبرئ ذمته بمقدار براءة الذمة، ويأتي بهذه العبادة وينتظر أن ينتهي منها حتى يسكت هذا الضمير وحتى تبرأ تلك الذمة. وبعض الناس لا، يقول إذا أنا وقت الصلاة راح أخذ كله الألفاظ راح أقولها كلها، ليش أنا ما ألتفت إلى إيش اللي أقوله؟ إذا أنا شهر الصوم صايم منه المفطرات اللي راح يمتنع عنها ذاك اللي بس يسقط التكليف وبر ذمته أنا راح أسوي مثله، ليش ما أزيد على هذا؟ إذا كان هذا سوف يدخل شيء في مصلحتي. هذا الفرق والحاصل بين قسمي الناس، بين من يريد إسقاط التكليف ومن يريد أن يلتفت إلى كمالات الصوم ليستفيد منها. وهذا الفرق بين من يفرغ نفسه ليسمع شيئا عن الصوم من أهل البيت سلام الله عليه ومن لا يفرغ وقتا لذلك. هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني، أمير المؤمنين سلام الله عليه قد عقد ملازمة عبر استفهام. الاستفهام مو حقيقي، يعني مو الغرض منه أن يطلب فهم شيء. لما يقول أمير كيف يجد لذة العبادة من لا يصوم عن الهوى، مو الغرض أن هناك جواب، الغرض أن يعقد ملازمتين. الملازمة الأولى يعني إيش؟ كل شيء مرتبط بشيء، شيئان مرتبطان بشيئين. الشيء الأول أن الذي لا يلتذ بالعبادة هناك خلل عنده، أمير المؤمنين شخص شنو هذا الخلل، وأن الذي يلتذ بالعبادة فهناك مسبب لالتذابه بالعبادة. يعني اللي يصلي ولا يجد من نفسه ميلا للصلاة وحبا لها، الذي يصوم ولا يجد في نفسه ميلا وحبا للصيام، هذا عند خلل شخصه أمير المؤمنين صلى الله عليه. والذي تجده يصوم ويلتذ بصيامه، يصلي ويلتذ بعبادته، أمير المؤمنين ذكر المسبب لهذا شنو؟ النقص اللي عند الذي لا يلتذ بعباده وأنه ليس مخالفا لأهوائه، المشكلة عنده في مخالفة الهوى. أقول يمكن ناس ما تلتذ بالعبادة وما عندها أهواء، أقول مخالفة يعني أن ينشئ الإعراض لا أن يكون الإعراض هو واقعه. هسه واحد ذاك البعيد يقول والله الحمد لله أنا سنتين ما سويت جريمة من الجرائم، وبعدين تفتش عنه سنتين أصلا هو كان في سجن مسجون سجن انفرادي، لا عنده واحد اقتله ولا عنده أي مجال لارتكاب جريمة، هذا ما يكرمه يقول والله أم لا سنتين أنت ما سويت جريمة، هو أساسا ما حصلت إلى الدواعي أن يسوي جريمة. شاهدنا هذا الذي يلتذ بالعبادة أو ذاك الذي لا يلتذ بالعبادة مخالفا لأهوائه، مجتم قد تقول شوف ناس واجد إحنا لا يلتذون بالعبادة وهم ليسوا على أهواء، لنقول لك خالفوا الأهواء، حصلت لهم الأهواء وخالفوا. لو كل ما صار إمكانية لركوب هوى من الأهواء فهم يثبون. يقول سر اللذة بالعبادة هو أن يقصد ويكون الإنسان على هذا القصد مستقيما وهو مخالفة الأهواء. ذاك اللي يلتذ بالعبادة فتش كيف يلتذ، سوف تجد أنه لا هوى له يتبعه. وهذا سر الفرق بين عبادة محمد وآل محمد وغيره. أهل العصماء الذين لا يلتفتون للأهواء، لهذا سوف تجد حالة فريدة في صيامهم وحالة فريدة في صلاتهم، وكل واحد طردا سوف تجد النسبة عنده شقد هو ممتنع عن الأهواء ويحس بالعبادة اللي يتعبد بها، شقد هو مخالف لأهواء سوف يجد أثر ذلك. هذا بالنسبة إلى كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الأمر الثاني، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمر الثالث اللي نعرج فيه على آية الصيام هو سؤال واحد، ما الرابط بين الصوم وبين هذه الكلمة؟ احنا افتتحنا بالكلام الربط بينها وبين الصوم، أن الصوم من ضمن العبادات يتميز بميزة وهو أنه يدفع الإنسان دفعا إلى جانب مخالفة الهوى. يعني إلا إرادة ما عنده، إلا في حقيقته عند نقص في إرادته، الصوم يدفعه دفعا لرفع مستوى الإرادة. تعال شوف الأهواء ايش ترتبط، أهواء الإنسان في غالبها ترتبط بأي شيء؟ ترتبط بالباطن، ترتبط بالفرج، ترتبط باللسان. كيف الإنسان يتبع أهواءه؟ لا يضبط لسانه، لا يضبط ما يأكل وبأي مال يأكل، ولا يضبط بالنسبة إلى حفظ الفرج. في الغالب الصوم دوره أن يرجع السيطرة على العفات الثلاث، ولهذا تشوف المفطرات ترجعها كل واحد، لو ترجع إلى عفة البطن، لو ترجع إلى عفة الفرج، لو ترجع إلى عفة اللسان، وربما ينخدش الصوم من جهات أخرى بعفة السمع مثلا وعفة النظر وغير ذلك. دور الصوم هو أن يضع الإنسان على طريق مخالفة الهوى. لهذا في الآية، آية الصيام، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليش يشكك القرآن؟ يشكك لأن الأمر مشكك إلى درجات، ولأن مو كل من يجتنب عن المفطرات فهو قد حصل على التقوى، لكن الصوم من شأنه إذا صار تاما وكاملا على الأقل أن يرفع درجة التقوى. فالذي يصوم شهر رمضان وينهيه ولا يحس بفرق من جهة التقوى، اسمح لنا هذا الصوم ليس له أثر سوى إسقاط تكليف الواجب. إذا لمس ووجد آثار الصوم على تقواه يعرف أن كمال الصوم من جهة الأخلاق قد تأتى إليه، لأن الصوم يضعه على طريق السيطرة على البطن والفرج واللسان، وبذلك يرفع درجة الإرادة. يمكن جهة البطن والفرج كثير من الناس يستطيع أن يسيطر وأن يستفيد من الصوم، لكن جهة اللسان، لسان الإنسان، والقضية مو مرتبطة بألفاظ وأصوات، ترى حتى الكتاب، حتى الكتابة تعتبر كاللسان. الخط يقول أمير سلام الله عليه: الخط لسان اليد، الخط لسان اليد. فشاهدنا اللسان بالنسبة إلى وقت الصيام، إذا التزم الإنسان بضوابط الشرع بالنسبة إلى لسانه قويت إرادته في ضبطه للسانه. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: سمع أو سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تشتم تسب جاريتها، فدعا بطعام صلى الله عليه وآله وقال للمرأة كلي، قالت إني صائمة، قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس عن الطعام والشراب. إذا حد فاهم الصوم أنه امتناع عن طعام وشراب فحسب، الفهم خاطئ للصوم. يا رسول الله ما ترضى تسمع امرأة تسب جاريتها أو تتأثر، كيف بك لو تسمع ماذا قال يزيد لبناتك؟ تقول الرواية: أجلسنا بين يدي يزيد وكان في مجلسه رجل أحمر من أهل الشام. اسمع شو تقول، تقول أشار إلي قال يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية، قل وهو يعنيني أشوف يأشر علي من بين بنات رسول الله، فقل وهو يعنيني. نص الرواية تقول: فأرعبت وفرقت وتعلقت بثياب عمتي زينب وكانت أكبر مني وأعقل وظننت أن ذلك جائز له. قلت هذول قتلوا الحسين، قتلوا أولاده، بعد يأخذوا بنات الحسين جواري، ما يستنكفون من أي شيء، أما يتورعون على أي محرم. تقول: فقالت عمتي زينب كذبت والله ولا أم ذلك لا لك ولا له، ما ذلك لك ولا له. تقول: فقال الملعون إن ذلك لي ولو شئت أن أفعله لفعل. قالت زينب: إلا أن تدين بدين غير ديننا، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. وقال: إنما خرج من الدين أخوك وأبوك. قالت: بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك وجدك. قال: كذبت يا عدوة الله. قالت: يا يزيد وقد طأطأت برأسها زينب تشتم ظالما وتقهر بسلطانه، وغاز بن فاطم بطشت ينظر لهزيد بيد قضيب ويصبغ بيد على ايد ويقوم اقول يا الشام سووا ذبحته جبنا مخدرتكم
لما نشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير غالب مجلسي طبا حرمكم ما حد تخدر بالحراير مثل خدكم تضرب الناس بخدير يا حسين الامثال ايش سويت بهاي المخدرة وانا اهتكتها وركبتها فوق الزر وانا اهتكتها وركبتها فوق الزر عزها وخدرها الأولي بالذل تبدل يا زينب عزها وخدرها الأولي بالذل تبدل هذا الدار شان بصروفه يبدل أحوال وفي وين عزوة هاشم وين الفوار متحيرة والدمع فوق الخد هما أردناش هم صدوق بالشامعي حق طويل طجد الذهب راس الشهيد القلب عن مستقره إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله وحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين وانطر بينهم دعاء الحموتان وتمن المؤمنات للجميع سيما موت المؤسسين وذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات